ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا في سورة الفاتحة سأل المسلمون ربهم قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاءهم الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا عبادي أنتم تطلبون مني كتاب هداية تطلبون مني إرشادا وهداية ها أنا أنزل عليكم كتابا يهديكم من الظلمات إلى النور ويخرجكم من الضيق إلى السعة من الضلال إلى الهدى فجاءت آيات سورة البقرة تتحدث عن هداية هذا الإنسان في الحياة وتتابعت كذلك سورة آل عمران وها هي سورة النساء من جملة ذلك أن سورة النساء تتحدث عن الفئات الضعيفة في المجتمع كيف نتعامل معها فتتحدث عن الأطفال اليتامى وتتحدث عن الطفلات اليتيمات وتتحدث عن بعض أحكام النساء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم أحرج عليكم يعني أجعل من اعتدى على حق امرأة في حرج وأجعل من اعتدى على حق يتيم في حرج الإسلام يتقرب فيه المسلم إلى الله عز وجل بخدمة الضعفاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغوني الضعفاء وهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم؟ هناك فلسفات على الأرض تعتقد أن الضعفاء محل للنهبة وأن الضعفاء سبب في تخلف المجتمع وجاءت فلسفات على هذه الأرض في الماضي والحاضر تدعو إلى قتل الضعفاء تدعو إلى قتل المرضى المزمنين تدعو إلى إجهاض الأطفال تدعو إلى استرقاق الأيتام تدعو إلى التجارة بالنساء لكن الإسلام لكن شريعة الله لكن دين الله عز وجل يأمر الناس أن تعطف على هذا المسكين وعلى هذا الضعيف وعلى هذا اليتيم وعلى هذه اليتيمة. فالآن تقول الآيات في سورة النساء: ويستفتونك في النساء، يا محمد صلى الله عليه وسلم سيأتيك أصحابك ليطلبون الفتوى ويطلبون الإجابة الصحيحة لطريقة التعامل مع النساء، سواء في ميراثهن، سواء في زواجهن، سواء في طلاقهن. ويستفتونك في النساء. الآن حسب النساء فخرا أن الله عز وجل قال: قل الله يفتيكم فيهن. الله عز وجل هو الذي سيقرر ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع النساء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الله سيتدخل ويخبرنا كيف نتعامل مع النساء. كم هو شأن المرأة عظيم في هذا الدين. ألا إذا كان في طالب جامعة الوكيل العلمي استدعاه إلى مكتبه ليسأله، وإذ بوزير التعليم العالي يتصل بالوكيل العلمي ويقول: من أجل فلان الفلاني مهما احتجت منه من أسئلة فجوابها عندي. هذا عز لهذا الطالب أو ذل؟ إذا أنت وزير التعليم العالي اتصل مشانك وقال له للوكيل العلمي: شو بدك من فلان؟ عندي، أنا أجيبك، اسألني وأنا حبجاوب. يا لطيف، هذا الطالب معناته كم له من المكان العالي 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 حتى يتدخل وزير التعليم في الإجابة عنه. فما بالك إذا كانت النساء يتولى الإجابة عنهن وعن حقوقهن رب العالمين. هل يوجد يا أخوان أعدل من رب العالمين جل جلاله؟ أحكم من رب العالمين؟ أحسن من حكم رب العالمين؟ أرأف، أرحم، ألطف من أمر رب العالمين؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فهلا إذا هذا الطالب قال له الوكيل العلمي: أنا كان بدي منك تجاوبني على أسئلة، بس والله اتصل السيد الوزير وقال هو حيجاوب عنك. أم هذا الطالب قال له للوكيل العلمي: أنا ما حدا بيتدخل فيني وأنا بجاوب عن حالي، وأنا أصلاً ليش أنا قليل عقل أو قاصر لسان أحكي؟ معلش، قل له للسيد الوزير ما بدي وأنا بجاوب عن حالي. يا لطيف، هذا الطالب قديش بيكون يعني أريد به الرفعة، لكن عفواً من قلة عقله استغنى عن هذه الرفعة وقال: لا، أنا بدي أتصرف وقل له ما بدي جواب من وزارة التعليم العالي. يأتي من يرفعه لكن هو يريد أن يهبط. تخيل بأن المرأة رب العالمين هو الذي سن لها وشرع لها الميراث، سن لها وشرع لها طرق الزواج، سن لها وشرع لها طرق الطلاق، سن لها وشرع لها اللباس، سن لها وشرع لها كيف يتعامل معها أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً. فإذا جاءت امرأة لتقول: أنا لا أريد وأريد أن أقرر أنا، أو أن تقرر صديقتي، أو أن يقرر أهل الأرض دون ما قرره رب العالمين، قديش بتكون يعني خسرت من مكانة أرادت الشريعة أن ترفعها إليها. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وستجدون إجابات على الأسئلة التي تسألونها في أحكام النساء في القرآن الكريم. في أعظم كتاب أنزل هناك ستجدون أحكام النساء، ورب العالمين هو الذي سيتولى بيان شأن النساء. بل إن القرآن الكريم جعل سورة كاملة، ونحن الآن من أشهر نفسر في سورة النساء، ولا زال أمامنا أشهر لنفسر. ما في بالقرآن سورة الرجال، بس في سورة النساء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ستجدون إجابات على الفتاوى في القرآن الكريم في الآيات التي تتلى عليكم فيه. في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. كانت عادة الجاهليين إذا كانت عنده يتيمة وهذه اليتيمة ورثت من أبيها مالاً، فكان هذا الجاهلي ينتظر حتى أن تكبر هذه اليتيمة شيئاً من أجل أن يتزوجها ليأخذ مالها، أو أنه لا يرضى أن يزوجها أحداً حتى يستأثر هو بمالها. فالله عز وجل أنزل في كتابه في سورة النساء حرمة هذا الأمر: في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، والمستضعفين من الولدان. تجدون في القرآن الكريم أحكاماً وفتاوى في حكم المستضعفين من الولدان، فسواء كانت امرأة يتيمة أو كان ولداً ضعيفاً فالقرآن الكريم هو الذي تولى الإجابة عنهم. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يأمركم الله تعالى أن تخدموا هؤلاء اليتامى بالعدل، أن تحافظوا على أنفسهم وأن تحافظوا على أموالهم، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. حسبكم إذا خدمتم هؤلاء الضعفاء، خدمتم هؤلاء النساء الصغيرات أو اليتيمات، فإن الله عز وجل عليم بما تفعلون، سيثيبكم على ذلك. لذلك يا أخوان، إذا كان في بيت أحدنا يتيم فليعلم أن هذا اليتيم يدافع عن حقوقه رب العالمين. إذا ضممت إلى بيتك يتيمة فاعلم أن هذه اليتيمة الذي يتولى الفتوى فيها رب العالمين. إذا كنت تخدم في جمعية فيها أيتام فاعلم أن هؤلاء الأيتام الذي ينافح عنهم رب العالمين. وإذا ما كان لك صلة بهؤلاء الأيتام فاجتهد أن تخدم من ينافح عنه رب العالمين، لأنك إذا خدمته وإذا قدمت له الخير والمعروف فإن رب العالمين هو الذي يكافئك، وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. ثم إن الآيات تكلمت عن المرأة التي يعرض عنها زوجها، وهذه من أحكام النساء الموجودة في القرآن الكريم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً صار زوجها يترفع عن الالتفات إليها. أصل النشز الارتفاع، والناشزة من الأحجار الحجر الكبيرة، والناشز من الأرض هي الأرض المرتفعة عما سواها. والمراد بنشوز الزوج أن يترفع الزوج عن الالتفات إلى زوجته. وإن امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزاً أو إعراضاً صار زوجها يكرهها، يترفع عنها، يعرض عنها، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً. فمن أجل أن تكسب ود زوجها إذا تنازلت له عن بعض حقوقها الشريعة تقول لا حرج في هذا. يعني تقول له مثلاً: أنا أسامحك بشيء من مهري بس لقاء لا تطلقني ولا تتركني، أنا أسامحك إذا كان هناك زوجتان، أنا أسامحك ببعض قسمي من الليالي بس على أساس أن تبقى معي ولا تتركني. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً. قال الله تعالى: والصلح خير، يعني أن يتصالحا على أن تتنازل عن بعض حقوقها لقاء أن تبقى معه خير من أن يطلقها. الصلح خير من التنازع، وسنقف بعد قليل وقفة طويلة مع كلمة والصلح خير. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وجبلت الأنفس على البخل، فالزوج يحب أن يستوفي حقه كاملا وألا يعني يترك شيئا من حقه، لأن الإنسان شحيح بخيل، والمرأة تحب أن تستأثر بحقها كله. وأحضرت الأنفس الشح، يعني وجبلت الأنفس على الشح. وإن تحسنوا إلى زوجاتكم أو إلى أزواجكم، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال القرآن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. من كان له أكثر من زوجه فليعلم بأنه مهما بذل من الجهد سيبقى في قلبه ميل لواحدة منهن أكثر من الثانية. لكن إذا كان في قلبك ميل فليكن العدل في أفعالك. القلب لا تحاسب على ما فيه، لأن القلب ليس بيدك، أما الأفعال القسم والنفقة والإحسان فهذا بيدك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني لا تميلوا إلى واحدة ميلا كاملا وتتركوا الطرف الآخر الممال عنها كأنها معلقة، لا هي مطلقة ولا هي مزوجة. وإن تصلحوا وتتقوا مرة ثانية فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا، أحيانا الزوجة تسامح زوجها في بعض حقها لقاء أن يبقى معها غير أنه لا يبقى، يريد طلاقها، فلتعلم هذه المرأة وليعلم هذا الرجل، وإن يتفرقا يعني الزوجان يغني الله كلا من سعته، فضل الله تعالى واسع. مرات امرأة تطلق، الأصل بالإسلام أنه يحب الزواج ولا يحب الطلاق، والطلاق أكره أبغض الحلال إلى الله تعالى، لكن الواقع العملي يقول بأن الطلاق يحدث. الإسلام بحب أن يبقى زواج من دون طلاق، لكن يحدث أن يحدث طلاق. ماذا نفعل؟ لتعلم هذه المرأة، في مرات امرأة إذا طلقت يا لطيف يعني بيصير مع ضغط، بيصير مع سكري، بيصير التهاب أعصاب وحالة نفسية شديدة وتكاد أن تموت. يا بنتي الله عز وجل قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الله واسع، شو وقفت الحياة على هذا الزوج؟ مرات شاب كاتب كتاب وزوجته تطلب طلاقا، الإسلام بحب أن يستمر الزواج ولا يكون طلاق، لكن لنفترض بأن الطلاق تم، يا لطيف بيزعل وبيمرض وبيقول لك أنا خلاص ما عاد بدي أتزوج وسأبقى هكذا وحيدا، انكسر خاطري، تسودت عيشتي، أنا كنت مأمل على هذه الفتاة وإذا بها تطلب مني طلاقا وأطلقها. يا أخي إذا حدث طلاق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، الله واسع، الله بيعطيك من فضله والله بيعطيك من فضله. هذا الكلام نقوله بعد الطلاق، أما قبل الطلاق الإسلام يكره أن يقع الطلاق، يبغض الطلاق، فالأصل أن يتزوج الناس ولا يطلقهم، لكن إذا حدث طلاق فليثق كل من الطرفين بالله تعالى، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، إذا الله مالك كل السماوات وكل الأرض ماله مالك يعوض خير عن زوجتك القديمة؟ ألا يملك أن يعوضك عن زوجك؟ ألا يملك أن يعوضك مالا لقاء ما أنفقته؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بس مطلوب منكم، هذا امتحان لكل الناس، والمطلوب أن تتقي الله وتنضبط بأوامره، فالمتقي سينجح والذي فسق عن أوامر الله رسب في الامتحان. وإن تكفروا يعني تخالفوا أوامر الله تعالى فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أعادها مرة ثانية، وكان الله غنيا عن تقواكم حامدا حميدا لمن يتقيه فيكافئه بالإحسان إحسانا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أعاد مرة بعد مرة، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. أيها الإخوة، في هذه الآيات من الدليل الإرشادي كما سمعتم يأمرنا الله تعالى بأن نحافظ على حق اليتيمات وحق المستضعفين من الأولاد، ويأمرنا الله تعالى أن نصلح بين الأزواج والزوجات، ويأمر من وقعت خصومة بينه وبين زوجته إن أمكن أن يقبل بالصلح فإن الصلح خير. الصلح اسم جنس محلى بأل يفيد العموم. الآيات في سورة النساء تتحدث عن الصلح بين الأزواج والزوجات، لكن جاءت الآية الصلح خير، الصلح اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، فهو صحيح الآيات تتحدث عن الصلح بين الأزواج والزوجات، لكن هذه الكلمة عامة. كمان الصلح بين الشركاء خير، كمان الصلح بين الجيران خير، كمان الصلح بين أفراد الأسرة خير، كمان الصلح في البلد الواحد خير. الصلح خير اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، يعني القرآن أن جنس الصلح مهما كان عام في كل صلح هو خير. أكثر المفسرون قالوا الآية وإن كانت واردة في الزوجين لكنها تشمل كل صلح. لفظ خير مين بيعرف شو وزنه باللغة؟ خير شو الوزن تبعه؟ أفعل. أحسنت. كل فعل ثلاثي فصيغة التفضيل فيه على وزن أفعل، فهلأ كرم فهو أكرم، حسن فهو أحسن، إلا كلمة خير وشر ففعل التفضيل منهم مع حذف الهمزة، هي أصل الكلمة أخير، والصلح خير يعني والصلح أخير يعني أفضل، لكن لكثرة استخدامها، ونفس الشيء الخصومة شر يعني أشر، حذفت الهمزة للتخفيف. الصلح خير يعني الصلح أخير من عدمه، الصلح أخير من النزاع، الصلح أخير من الشقاق، الصلح أخير من الخصومة. مرات رفيق مع رفيقه بتزاعله، يأتي من يصلح بينهما بيقول لك أبدا أنا لا أريد صلحا معه. اعلم يا أخي بأن الله قال الصلح خير، يا عبدي أحسن لك أن تتصالح. مرات زوج وزوجته بتخانقوا، بيجي من يصلح بينهما بتقول لك أنا ما بدي صالحه، يا بنتي بس الله قال الصلح خير. فلفظ خير على وزن اسم التفضيل أفعل. قال الله تعالى والآخرة خير لك من الأولى، يعني أفضل لك من الأولى، أخير. الصلح خير يعني أخير، خير من الخصومة، وخير من الشحناء، وخير من العداوة، وخير من النزاع، وخير من البغضاء. والصلح اسم من المصالحة يعني المسالمة، واسم من الصلاح وهو التوفيق. تقول أصلحت بين القوم يعني وفقت بينهم. قال ابن بطال الصلح خير في كل شيء من التمادي في الخلاف والشحناء والبغضاء التي هي قواعد الشر. والصلح وإن كان فيه صبر مؤلم فعاقبته جميلة. مرات أنت وشخص آخر في بيناتكم خصومة مالية، بدك منه 1,200,000، والزلمة متعنت وما بده يدفع 1,200,000، فيأتي من يصلح بينكما أنه يا أبو فلان شو رأيك نعطيك 1,000,000 ويعني ننهي هذه الخصومة. الرجل متمسك أنه ما بده يعطي إلا 1,000,000 ليرة أو ما بده يعطي إلا 800,000، وبيني وبينك أنا بدي أدفع مني 200,000، فخذ 1,000,000 وخلينا ننهي هذا الأمر. هلأ أنت عندما ترضى بهذا الصلح في شيء يؤلمك أنه أنا بدي 1,200,000، ليش أرضى بال1,000,000؟ قال ابن بطال الصلح وإن كان فيه صبر مؤلم فعاقبته جميلة. يعني هلأ إذا أخذت 1,000,000 أحسن ما تضلك متمسك بال1,200,000 وبدك تنزل على المحاكم وبدك 20 سنة، ويا سيدي وبعد 20 سنة يحكموا لك ب1,200,000، يكون 1,200,000 صار حقهم 1/100 من ثمنهم الآن. خذ 1,000,000 يا سيدي ماشي الحال، اجعلها لوجه الله تعالى واكسب هذا الرجل. الصلح وإن كان فيه صبر مؤلم فعاقبته جميلة. فالصلح بين الزوجين خير من ضياع الأولاد وشتات الأسرة والطلاق. والصلح بين الشريكين خير من إضاعة المال في القضاء وإضاعة صفاء القلب في الشحناء والبغضاء. والصلح بين الفريقين خير من الوقوع في الأعراض والقتال والخصومة وشماتة الحاسدين والمبغضين والأعداء. وقد سمى الله تعالى صلح الحديبية، مين بيعرف شو سماه؟ صلح الحديبية، مع أن في صلح الحديبية كان هناك صبر مؤلم، سماه الله تعالى فتحا، فقال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الصحابة قالوا أو فتح هو يا رسول الله؟ تتذكروا صلح الحديبية كان فيه شروط ظاهرها ذلة للمسلمين والإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع هو والصحابة يعتمروا، قريش قالت لهم منساوي صلح بس بشرط بدكم ترجعوا، ما في عمرة هالسنة، تجوا السنة الجاية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شايف منام بأنه دخل الكعبة مع أصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، وقال له للصحابة ترى أنا شفت هيك بالمنام. والصحابة فرحوا خير الله لأنهم سيذهبون إلى مكة المكرمة وقد اشتاقوا لها. تجي قريش بتقول لهم بدكم ترجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم موافق. قريش قالت إذا بأسلم واحد من قريش وبيلحق بمحمد، محمد بده يرجعه صلى الله عليه وسلم. بينما إذا بيكفر واحد من جماعة محمد قريش ما بترجعه. الشرط يا أخي في ظلم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا موافق. فصلح الحديبية مع أن ظاهره سيدنا عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة؟ أليس قتلاهم في النار؟ لما نرضى الدنية في ديننا؟ ليش هيك ننزل قدامهم لهدون الكفرة الفجرة؟ لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وافق على الصلح، لأن الصلح خير. ولاحقا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ يعني شيئا واحدا من الصلح، أن يحصل مسالمة وتحصل مهادنة وتحصل موادعة ولا يتقاتل أحد مع أحد، من أجل أن تنتشر الدعوة الإسلامية. لأن الدعوة الإسلامية يا أخوان لا تحب الحروب وتحب السلام، من أجل أن تصل كلمة الخير إلى الناس عامة. الإسلام عنده كلمة تخترق القلوب والعقول، وأعداء الإسلام يمنعون الإسلام من أن يتكلم. الإسلام بس بده يحكي، لأن كلمة الإسلام تتوافق مع الفطرة، تتوافق مع صلاح الأرض وصلاح البشر الذين على الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بده هيك، وبالفعل المؤرخون قالوا خلال سنة واحدة في صلح الحديبية دخل في الإسلام قد ما دخل في كل سنوات الدعوة الماضية. الصلح خير، سمى الله تعالى صلح الحديبية مع أن ظاهره ذل، لكن سماه فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ذكر في صفات العاقل أنه يحب الوئام والسلام ويكره الشجار والخصام. إذا شفت واحد بيحب يقاتل اعلم بأنه أخرق. في واحد هيك بيحب يقول لك أخي زين خلينا نوقف على الطريق، إذا شفنا لنا شي حدا نتقاتل نحن وياه، والله عم بيحكني بدني بدي أقتل حدا، اعلم بأنه أخرق سفيه. ذكروا عن الحطيئة هذا شاعر الهجاء، قال كان بيحب هيك الخصام مع الناس، فكان يهجو الناس، بيكتب أشعار في ذم وشتم الناس. قالوا إن الحطيئة هجا أعداءه وهجا قومه وهجا أمه وهجا أباه، وفي يوم من الأيام ما لقى حدا قدامه حدا فهجا نفسه. قال في نفسه أرى لي وجها، هو يعني قبح الله شكله، فقبح من وجه وقبح حامله. بحب المخانقة، يعني ما لقى حدا يخانقه وقام خانق حاله. سيدنا عمر قال له إذا بسمعك عم تهجو أحد بدي أقطع لك لسانك، لأنه كان يوقع يعني عداوة وبغضاء بين الناس من جراء هذه الخصومات وهذه الأشعار التي كان يكتبها. وقد قالوا صلح خاسر خير من قضية رابحة، وقالوا إياك والخصومة فإنها تمحق الدين وتوغر الصدر وتشغل القلب وتشوش الصلاة وتورث الهم. خطيئة اللي عنده خصومة حتى هو بصلاته مخه مشغول بخصوماته. كان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول ردوا الخصومة حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بين الناس الضغائن. إذا إجوا اثنين على المحكمة قبل ما يترافعوا إلى القاضي خلي القاضي يردوا بركي بيتصالحوا، لأنه 100% متى ما نزلت على المحكمة سواء حكم القاضي لي أو حكم لك حيصير ضغينة بيني وبينك. فسيدنا عمر قال رجعوهم بركي بيتصالحوا، إذا تصالحوا الصلح يورث المحبة بين الطرفين، أما القضاء تورث الضغائن والبغضاء، فضلاً عن أن استمرار الخصومة أيضاً يورث الضغائن والبغضاء. خطب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقال إياكم ومعادات الرجال. هذا الكلام يا أخوان لكل واحد فينا، تدرب في حياتك أن تكون من أهل الصلح خير. هلا حنحكي طيب ماذا إذا كان الطرف الآخر هو المتعنت، هو الظالم، هو الفاجر، هو المتمسك بظلمه ولا يريد أن يعيد الحق إلى صاحبه. خطب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال إياكم ومعاداة الرجال فإنهم لا يخلون من ضربين، من عاقل يمكر بكم أو جاهل يعجل عليكم بما ليس فيكم. أي رجل بتعاديه هو أحد شغلتين، يا ذكي جدا فيمكر بك، يا بعيد من هون سفيه بيحكي معك كلام ما تستطيع أن تجاريه في سوء أدبه. قال واعلموا أن الكلام ذكر والجواب أنثى، وحيث اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج. واعلموا أن الكلام ذكر والجواب أنثى. وحيث اجتمع الزوجان، يعني صار كلمة منك كلمة منه، كلمة منك كلمة منه، وحيث اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج. تطلع قصص وثيار، الله أكبر، بعد حين بتقول لك والله مو هيك صار، بس خلاص ما صار في خصومة وأنت تتكلم وهو يتكلم. الآن أيها الإخوة، ماذا إذا كان أو كنت أن تسعى للصلح الخير بحيث يعاد الحق إلى صاحبه، أو يعاد يعني أغلب الحق ماشي الحال إلى صاحبه، والطرف الآخر لا يريد أن يعني يعيد حقا لصاحبه؟ إن وجدت بأنك تستطيع أن تحصل حقك باستمرار الخصومة افعل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. يعني عفوا، زوج مع زوجته مختلفين، ليش الاختلاف؟ بده إياها تشلح الإشارة وهي منضبطة وملتزمة لا تريد أن تخلع حجابها، بيصير صالح بيناتهم؟ إلا يلا معلش معلش، ما حلوة تتزاعلوا أنتوا اثنين، خلص إيمي الإشارة كرمال خاطره. بجوز الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا. كيف الله عز وجل شرع أن يوضع هذا الإشارة؟ هو بده إياها ينزع؟ أو بالعكس، الزوجة في خصومة بينه وبين زوجها، لماذا هذه الخصومة؟ تريده أن يأخذها إلى أماكن شرب الخمر، وأن يعني يفعل كما يفعل من هو موجود في ذلك المكان. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا صلح لا يجوز. فإذا وجدت بأن استمرار الخصومة يوصلك إلى حقك فاستمر فيها مهما يكن من الأمر، الأساس بأن الصلح خير كما قال القرآن الكريم. أيها الإخوة، الإسلام يحب الجماعة ويحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، والمسلم بسبب الدليل الإرشادي وبسبب تعاليم القرآن الكريم وبسبب تمسكه بأوامر الله تعالى تجده ينشر خيراً وينشر صلحاً وينشر سلاماً في الأرض. لكن من يتبع هوى نفسه يعيث في الأرض فساداً وينشر شروراً وينشر بغضاء. ومع هذا فالإسلام يدعو المسلم إلى أن يتقي ربه وأن يصلح ما استطاع لذلك سبيلا، لتنتشر كلمة الخير في هذه الأرض، وليتحقق ما أمره الله تعالى فينا بأن نعمر هذه الأرض فيما يحبه ويرضاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.